جابت وليمته ومن يستحب إجابة وليمته. أيضا نكمل هذا الحديث في هذا النص المبارك عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: أوصي الشاهد من أمتي والغائب، من يشهد كلامي هذا ومن هو غائب عني ويصله كلامي بعد ذلك، أوصيه أن يجيب دعوة المسلم. إذا مسلم مثلك دعاك إلى وليمة معينة، إلى ضيافة معينة، أجبه، اذهب إليه، إلا طبعا من كان له عذر معين معذور فيه، وإلا إذا لم يكن لك عذر اذهب إلى هذه الضيافة. أجب دعوة المؤمن، فيها استحباب، بل ولو على 5 أميال، لو كان بعيدا عنك على بعد 5 أميال مثلا، أيضا هناك حث أن تجيب ذلك المؤمن. طبعا هنا ذكر 5 أميال للمثال، مثال البعد، يعني إذا 5 أميال ليس المعنى أن يكون إذا 5 أميال تجيبه، وإذا كان 6 أميال مثلا فلا تجيبه وليس هناك حث، ولكن هنا هذا كناية على البعد، بعد المسافة، يعني ولو على 5 أميال كان هذا الإنسان الذي دعاك، أيضا أنت هناك حث واستحباب أن تجيب دعوة المؤمن، فإن ذلك من الدين، هذا الأمر من الدين، من الإيمان، أن يدعو الإنسان المؤمن المؤمنين المسلمين إلى بيته ويضيفهم ويكرمهم، وأيضا أن يجيب هذا الإنسان المؤمن دعوة أخيه المسلم ويحضر عنده ويأكل من طعامه، أيضا هذا أيضا من الإيمان ومن الدين. بل هناك حتى عندما تكون صائما صياما مستحبا مثلا، أو صائما صياما قضاء في القضاء الموسع الذي فيه مجال وفيه فرصة ومندوحة، كما يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، هناك متسع ومندوحة أن تصوم وتقضي صيامك في وقت آخر، فإذا كنت صائما هذا الصيام القضاء، أو كنت صائما صياما مستحبا في يوم مستحب أن تصوم فيه، هنا أيضا حث على أن تجيب دعوة المؤمن إذا دعاك وأن يفطرك في ذلك اليوم. هنا أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من الجفاء أن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب، أو يجيب فلا يأكل. بعض الناس نجدهم للأسف يأتون يحضرون، ليس عندهم عذر معين فيحضرون لرفع الحجة عنهم مثلا أمام الناس، إذا دعوا إلى طعام يحضرون، ولكن مع ذلك إذا حضروا لا يأكل من ذلك الطعام. إذن أنت لماذا حضرت ولماذا لم تأكل؟ إما أن تعتذر ولا تحضر أصلا، وإما أن تحضر وهذا عمل جيد وبارك الله فيك، ولكن كل من الطعام الذي يقدم إليك ولو شيئا قليلا، ولو شيئا من الماء، لا ينبغي لك أن ترفض أي طعام وأي شراب بدون عذر معين، لا عذر صحي موجود مثلا، ولا عذر آخر، ولا أنت صائم مثلا في صيام مضيق لا ينبغي لك فيه أن تفطر، لأن ليس هناك متسع أن تقضي ذلك اليوم من الصيام في وقت آخر، فإذا لم يكن لك عذر لا ينبغي لك أن ترفض الطعام المقدم إليك، تأكل منه ولو شيئا قليلا، لأن في ذلك فرحة المؤمن الذي ضيفك وأكرمك وأطعمك، يجد فرحة خاصة في قلبه عندما يجد ضيفه مستأنسا به ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويشكره على ذلك، لأنه أعده لهذا الغرض، فكيف ترده أنت منه؟ وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر، ذلك الصحابي الجليل وهو يعظه، قال له صلى الله عليه وآله: لا تأكل طعام الفاسقين. إذا كان الذي يقدم لك الطعام إنسان فاسق، يعني ليس هو العاصي بالمعنى الأعم للعصيان، وأكثر الناس في بعض الأحيان يغفلون ويعصون الله سبحانه وتعالى ثم يتوبون عن قريب ومن قريب، هذا ليس مشمولا إن شاء الله، ولكن الإنسان المستمر على العصيان والمصر على المحرمات وأن طعامه فيه الشبهات، هنا تكره إجابة دعوتهم. وكذلك هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعظ أبا ذر فيقول له: لا تأكل طعام هؤلاء الفاسقين. هناك مسألة أخرى ينبغي مراعاتها، وهي قضية التكلف للضيف. كثير من الناس يتكلفون أكثر من اللازم، تصل إلى حد التبذير والإسراف، لا ينبغي للمؤمن أن يسرف أكثر من الطبيعي وأكثر من الحد الشرعي اللازم للضيف. صحيح أن الضيف رزقه معه وأن الله تعالى يكرم الإنسان المضيف للضيف، ويعوضه من أرزاقه الحلال، ولكن لا ينبغي له أن يدخل في ماذا؟ في قضية الإسراف والتبذير، لأنها محرمة ومن الكبائر. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب المحاسن الجزء الثاني يقول صلى الله عليه وآله: كفى بالمرء إثما أن يستقل ما يقرب إلى إخوانه، وكفى بالقوم إثما أن يستقلوا ما يقربه إليهم أخوهم. إذا قرب إليك شيئا من الطعام والإكرام في ضيافته لا ينبغي لك وأنت المضيف في ذلك المكان، في ذلك المكان وأنت الضيف الذي أحللت عليه، لا ينبغي لك أن تستقل هذا المقدم إليك وهذا الطعام تقول أن هذا قليل وينبغي أن يقدم أكثر وأكثر، لا ينبغي لك ذلك. لعل هذا الإنسان المؤمن الذي ضيفك لا يقدر على أكثر من ذلك، هذه طاقته، هذه إمكانيته، هذه ميزانيته، لا يستطيع أن يحمل نفسه وأهله أكثر من ذلك. وهنا أيضا حث في الشريعة أن لا يتكلف الإنسان المؤمن إلى ضيفه على أمور لا يقدر عليها. روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كنز العمال أيضا روي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر. الأمر الذي لا تقدر عليه أنت معذور عنه، ولا تتكلف أكثر من ذلك، تذهب لتستدين مالا كبيرا وتثقل على نفسك وتثقل على ميزانيتك وعائلتك وأهلك، لكي ماذا؟ لكي تطعم ضيفا وتكرم ضيفا معينا أكثر من الحد الطبيعي، هذا أنت معذور عنه، بل هناك حث على أن لا تصل الدرجة إلى هذا الحد. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أتاك أخوك فآته بما عندك، وإذا دعوته فتكلف له. إذا هو أتاك بدون دعوة فلا ينبغي لك أن تتكلف له، تقدم له ما عندك من الطعام ومن الأشياء من أمور الضيافة، ولكن إذا دعوته أنت بدعوة خاصة فمن الطبيعي أن تتكلف به وتتكلف له بشيء تقدر عليه. طبعا لا بد أن يكون هذا الأمر مقدورا عندك، ولا تحمل نفسك شيئا آخر أكثر من ذلك. وهناك آداب للضيافة لا بد من مراعاتها عند الضيف وعند المضيف، أفن لا يحضر عنده أحد دون إذن صاحب الدعوة، ولو كان أبناء ذلك الشخص لا يحضرهم إلا أن يأخذ الإذن منه، وكذلك لا يطيل عنده البقاء إلا في أوقات معينة محدودة حسب المتعارف، لا بد من مراعاتها للجميع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك. وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
نداء الثورة يا زهرة شعار الثأر يا زهرة شعار القوة صوت مع الإعصار أدى نداء الثار صوت مع الإعصار أدى نداء الثار يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة هنا يا أهل الوفا يعتلي النداء نصرنا مكتوب بوعده هنا أرض الملحمة يشهد الميدان لبأس نحن بأس الأشتر نحن رجال حيدر على طريق فجر النصر ومن عروق النحر قد كتبنا إنا مقاومين
يا زهرة 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 يا زهرة
حرب رجال تسأر لا ترهب جنود المنكر لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر أساد في الميدان هم قوة الرضوان أساد في الميدان هم قوة الرضوان يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سكين إذا يشتد الصليب تسقط الجليد حينها لن يبقى كيان اسمه ورب العزة فلتبشري جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجع سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
دم مداد النصر بركانا بأرضي يجري يصليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم يا
زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة. إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت يدم دم
فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم.
حزبنا إعصار رجاله لو غاروا جيش بني سيدحرون
بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك. وصلنا إلى هذه الفقرة: والقصاصة حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحصينا للعاق. الإمام سلام الله عليه يؤكد على أن تشريع القصاص هو فريضة وأمر إلهي من الله سبحانه وتعالى. هذا يضفي على القصاص أهمية وقدسية، فهو ليس مجرد قانون وضعي بشري قابل للتغيير بسهولة، بل هو حكم إلهي له غاية سامية. القصاص في اللغة يعني المماثلة، المقابلة، وفي الاصطلاح الشرعي يعني معاقبة الجاني بمثل ما فعل. فإذا قتل شخص آخرا عمدا فإن القصاص قد يكون القتل بالمقابل، وإذا جرحه فقد يكون القصاص بجرح المماثل، وهكذا. حقنا للدماء، هذه هي الحكمة والغاية من تشريع القصاص. كلمة حقنا تعني صيانة وحفظا ومنعا لسفك الدماء، والمراد هنا حياة الناس وأرواحهم. إن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية لحماية أرواح الناس وصيانة دمائهم، فوجود قانون واضح ورادع ينص على معاقبة القاتل أو الجاني بمثل ما فعله يؤدي إلى تحقيق أمرين مهمين: ردع الجناد عندما يعلم الشخص أن جريمة القتل أو اعتداء ستؤدي إلى عقوبة مماثلة فإنه يتردد ويخاف من ارتكاب هذه الجرائم. ثانيا تحقيق العدل، القصاص يحقق نوعا من العدل للمجني عليه أو أودياء، فهو يشعرهم بأن حقهم لم يذهب سدى وأن هناك جزاء عادلا للجاني، وهذا يساهم في تهدئة النفوس ومنع الثأر والانتقام الفردي الذي قد يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء. الإمام عليه السلام هنا يلفت النظر إلى الغاية الأسمى من تشريع القصاص، وهي حفظ المجتمع وحماية أفراده من الجريمة والعنف. فينبغي فهم القصاص في إطار منظومة العدالة الإسلامية التي تشمل أيضا العفو والدية والصلح، والتي تهدف جميعا إلى تحقيق مصلحة المجتمع وتقليل الشرور. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقد ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في قوله ولكم في القصاص حياة، لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل، كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرؤون على القتل مخافة القصاص.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، إن إقامة الحدود هي أمر فرضه الله تعالى وشرعه، هذا يدل على أهمية هذه الأحكام في الدين الإسلامي. والمقصود بإقامة الحدود هو تطبيق العقوبات الشرعية المقررة في القرآن والسنة على الجرائم التي تستوجب ذلك. تشمل هذه الحدود أنواع مختلفة من العقوبات مثل الجلد والرجم والقطع والقتل، وذلك حسب نوع الجريمة وشدتها وشروطها الشرعية. ومعلوم أن الغاية والهدف من تشريع وإقامة الحدود هو إعظاما للمحارم، فإن الله سبحانه وتعالى فرض تطبيق هذه العقوبات تعظيما للمحارم، والمحارم هي الأمور التي حرمها الله تعالى ونهى عنها نهيا قاطعا، مثل القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وأمثالها. يشرح الإمام عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى شرع تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجرائم الكبرى لإعلاء شأن المحرمات وتعظيمها في نفوس الناس والمجتمع. عندما يرى الناس أن هناك عقوبات رادعة تنتظر من يتعدى على حدود الله ويرتكب المحرمات، فإن ذلك يخلق لديهم خوفا ورهبة من الوقوع في هذه الآثام. ردع المجرمين أي تمنعهم العقوبات المقررة من تكرار الجناية، تحقيق العدالة أي تعطي الحق للمجني عليه، حماية المجتمع تحافظ على الأمن والاستقرار، تطهير المذنب قد تكون العقوبة كفارة لذنوب المذنب في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا تغرس الخوف من الله في وجود الناس. الإمام سلام الله عليه يرى أن إقامة الحدود ليست مجرد إجراء عقابي، بل هو وسيلة عظيمة لتعظيم الحرمات وتربية المجتمع. فالقرآن الكريم يؤكد النهي عن انتهاك أو التعدي على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن الحدود لا يمكن أن نتعداها ولا ينبغي أن نتخلى عنها، فكلا الجانبين غير مغفور. طيب، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، هذه فقرة أخرى من الحكمة رقم 250. إن الامتناع عن شرب الخمر ليس مجرد نصيحة أو توصية، بل هو فرض وإلزام من الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف نرى هناك التسامح الكثير في المجتمع الإسلامي، بحيث شرب الخمر يعرض حتى على شاشات التلفزة في الدول الإسلامية وكأنه أمر مباح، كما أشرنا إليه في الحكمة هذه، إنها تبين أهمية قصوى لهذا العمل الشنيع الذي يرتكب في المجتمع، ويشير في قوله عليه السلام إلى الامتناع والابتعاد التام عن تناول الخمر وكل ما يسكر. كلمة ترك تدل على القطع والاجتناب الكامل، وذلك تحصينا للعاقل. هذا هو لب الحكمة في هذا القول. يوضح الإمام عليه السلام أن السبب والغاية من وراء هذا الفرض الإلهي هو تحصين العاقل وحماية العاقل. كلمة تحصين تعني حفظا وصناية وحماية قوية كالحصن المنيع. فإنه عليه السلام يبين لنا في هذا القول أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم شرب الخمر لم يفعل ذلك عبثا أو لمجرد المنع، بل لحكمة عظيمة وهي الحفاظ على العقل، فهو مناط التكليف، وهو الأداة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل والخير والشر، وهو أساس الإدراك والفهم واتخاذ القرارات السليمة. ويبرز هذا القول القيمة العظيمة التي يوليها الإسلام للعقل ودوره المحوري في حياة الإنسان، ويدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على حكم ومصالح عظيمة قد ندركها وقد تخفى علينا بعض جوانبها. فعلى الإنسان المسلم أن يأخذ بهذه الفقرات بنظر الاعتبار لإكمال المسير والحصول على سعادة الدنيا والآخرة. وهناك آيات وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جمع الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه شرب الخمر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، أعاذنا الله من الخمر وشاربه والجالس على مائدتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة السابعة: القافلة التي تريد الحج. قافلة من المسلمين كانت تقصد مكة المكرمة، وما أن وصلت إلى المدينة حتى ألقت عصا الترحال وألقت بثوب التعب عنها. ثم واصلت السير بعد أيام شطر مكة المكرمة. وفي الطريق بين مكة والمدينة وفي أحد المنازل صادف رجال القافلة شخصا كان يعرفهم، وفي أثناء الكلام معه جلب انتباهه شخص كان مشغولا بخدمة القافلة وإدارة شؤونها، وكانت آثار الصلاح والصالحين بادية عليه، فعرفه للوهلة الأولى وسأل الرجال بتعجب: أتعرفون من هذا الرجل المشغول بخدمتكم وإنجاز أعمالكم؟ لا، لا نعرفه، إنه التحق بقافلتنا من المدينة، رجل زاهد صالح ذو ورع وتقوى، يرغب أن يشترك في إنجاز أعمال الآخرين ومساعدتهم دون أن نطلب منه مساعدة أو إنجاز عمل. فقال ذلك الرجل: نعم، إنكم لا تعرفونه، فلو عرفتموه لم تكلوا إليه أعمالكم. فقالوا مستغربين: من هو؟ قال: إنه علي بن الحسين زين العابدين. فنهض رجال القافلة وتقدموا صوب الإمام عليه السلام معتذرين نادمين. فقال سلام الله عليه: إنما رغبت بكم رفقاء للسفر لأنكم لا تعرفونني، ولأنني عندما أسافر مع الذين يعرفونني لا يدعونني أعمل شيئا، ولهذا فإني أرغب أن أسافر مع الذين لا يعرفونني كي أحظى بخدمتهم. القصة الثامنة: المسلم والذمي. كانت الكوفة فيما مضى محط أنظار الدولة الإسلامية، وكانت أنظار المسلمين عامة ما عدا الشام متوجهة إليها تنتظر ما يصدر فيها من أمر وتترقب ما يتخذ فيها من قرار. ومن محاسن المصادفات أن التقى خارجها ذات يوم من الأيام مسلم وذمي، فسأل أحدهما الآخر عن الجهة التي يتطلبها. فقال المسلم: أنا أريد الكوفة. وقال الذمي: أما أنا فأريد مكانا قريبا منها. ثم اتفقا أن يسيرا معا ويقطعا طريقهما بالتحدث إلى بعضهما، ولانسجامهما في الحديث لم يشعرا بمضي الوقت ولا طول الطريق، إلى أن وصلا إلى مفترق الطرق. فتعجب الذمي لما رأى أن رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه، إذ ذاك سأله: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال المسلم: بلى. فقال الذمي: فلما عدلت إذن؟ هذا ليس طريق الكوفة. قال المسلم: أعلم ذلك، فمن حسن الصحبة عندنا أن يشيع الرجل صاحبه هنيهة إذا ما فارقه، بهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الذمي: لا غرو أن يتبعه من تبعه لأخلاقه الحميدة وأفعاله الكريمة. وها أنا أشهدك أني على دينك. ورجع معه، فلما عرف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح. وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرجني من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم،